الموضوع في الأعيان النجسة، الدواد النجسة، ذكرنا منها ما أشار إليه الناظم البخاري، والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني، وكل المسكر، وفضة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والأجل. وفضة المكروه قلنا بأن الفضلة المقصود بها هنا هو الروت، روته وما يخرج منه، وكذلك المحرم، ومثل ذا جلالة قد فسرناها، والآدمي كذلك. سودة، هذا لفظ سودة قالوا بأنه شيء مائع، ماء مائع أسود يخرج من المعدة، لأنه ماء مائع أسود يخرج من المعدة، ما يدري هذا الشيء. وودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج غالبا عقب البول، ودي ماء أبيض يخرج عقب البول غالبا. وكذلك الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أحيى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح نجس، هو السائل الذي خرج بما يخرج به من ضربين أو ذبحين أو نحرين أو ما شابه ذلك، هذا الدم نجس أخذا من هذه الآية. مذي كذلك، والذي يكون غالبا مع الملاعبة من منيف ومصر. أو صديد، صديد قد استرناه فيما سبق، والقيح كذلك. هذه الأعيان الآن حكمنا عليها بالنجاسة، وهذا الحكم إما أن يكون مأخوذا من الآية كما في الدم المسفوح، وإما أن يكون مأخوذا بحكم الانقلاب والأصالة، حكم الأصالة والانقلاب. فإن هذه الأشياء المني والماد والوادي أصلها هو الدم، أصلها هو الدم، أصلها هو الدم، إذن فأصلها نجس، على مذهب من يرى بأن النجاسة تصف بها كل دم كيفما كان، خلافا لمن قال بأن النجاسة تقتصر على دم الحيض فقط كما اختاره بعض أرباب الآثار. إذن فالقيح والودي والمني وغير ذلك مما ذكر أصله الدم، وما دام هذا أصله فإنه نجس. ولما وقعت الاستحالة صار على نفس الأمر، وهو أنه استحال إلى مستقذر غير طاهر فأصله دم، واستحال إلى مستقذر فوجد ما يقتضي نجاسته من جهتين، من جهة أصله ومن جهة ما تحول إليه بعد الاستحالة، فحصل له هذا الحكم من هاتين الجهتين كما ترى. ومن النجس أيضا تمريح زيتون كزيت المنتج بالنجس، في هذا يقول صاحب المختصر ولا يطهر، أي لا يقبل التطهير، زيتون وما في معناه من جميع الأذهان خلط بنجس ولا لحم طبخ بنجس. ألا تمرح زيتون كذلك إذا ملح بنجس، لأن الملح الذي خلط بذلك الزيتون كان نجسا، فإن هذا يعتبر كله يعتبر نجسا، هذا الزيتون إذا حمل ملح النجس وملح به الزيتون فإن هذا يسري في داخل الزيتون فتنتقل إليه النجاسة الذي في ذلك الملح، وهذا يحكم عليه بالامتزاج بالنجاسة. وكذلك أيضا كما قال هنا زيتون مزج بالنجس فهو أيضا لا يطهر بل هو نجس. بعض الناس، بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يطهر، وذلك أنهم بعضهم يضعه في نطفية، نطفية كبيرة للزيت إذا كان خلط بالنجس وهو كثير، فيصب عليه الماء فيحركه، فيحرك ذلك الماء المخلوط بالزيت، والزيت يعلو فوق الماء يطفو، يتركه حتى يطفو الزيت فوق الماء، ثم يأخذه على الصورة التي تقدم ذكرها في النزع، يأخذ الزيت من فوق. قال لأن هذا يطهره. ذهب إلى هذا ابن اللبات، ابن اللبات والذي ذهب إلى هذا المذهب. إذن فالزيت يستعمل تطهيره بهذه الطريقة ولا بطريقة أخرى، وهو أن تجعله في إناء، في إناء، في الإناء، وتخلطه بالماء وتخضخضه خضخض الحركة، تخضخضه وبعد ذلك تتركه حتى يطفو الزيت على الماء، وتثقب الإناء من تحت، شيء ثقب من تحت الإناء، الإناء على كل حال يقبل ثقب، شيء هذا شيء لا مش هذا ديال القربة غالبا تختار القربة. أبوها ملسح والماء يسيل ويخرج حتى إذا كمل الماء حتى إذا انتهى الماء من الخروج أغرق ذلك المكان وبقي فيه الزيت. لا ما يمكنش يخرج لأن الماء يكون دائما تحت والزيت يكون فوق وداك الشيء كيخرج غير الماء 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 طيلة من الماء صافي ولا الزيت كيخرج والزيت يبقى داخل الإناء. ذهب إلى هذا القول ابن اللبان ولكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف قالوا بأن ما قام بالزيت من النجاسة لا يمكن أن يغسله الماء ولا أن يزيله ما يتمكنش يتحيد منه إذن فيبقى على ما ذكر من أن الزيت إذا خلط بالنجس فإنه يكون نجسا ولا يمكن تطهيره. كذلك أيضا البيض كذلك البيض أيضا إذا سرق بنجس قال أو بيض امتزج بنجس وذلك لأنه إذا سرق أنه طبخ بالماء النجس وضعت البيض في الماء والماء نجس فطبخ فيه فهذا الماء يسري في مسام البيض إلى داخله ويكون داخل البيضة فإذا سرقت البيضة وأزيل لها القسرة فالنجاسة تبقى بداخلها ويحكم على هذه البيضة بأنها نجس والنجسة لا توكل ولا تحمل في العبادة ولا يمكن الانتفاع بها إلا لمضطر وسيأتي الانتفاع بالزيت على الوجه الذي سيذكر. وكذلك أيضا كما قال هنا لحمين نضج بالنجس كذلك اللحم إذا طبخ بالنجسة وقعت فيه النجاسة حال طبخه قبل نضجه فإنه تختلط تلك النجاسة بذلك الطعام وتصير النجاسة بداخل اللحم فلا يجوز أكله إذن. وحكموا في هذه المسألة بالتفصيل فقالوا إن كان هذا الماء النجس طبخ مع اللحم يعني أن النجاسة وقعت في الماء قبل نضج اللحم فإن هذا الماء يدخل داخل اللحم وأما إن وقعت فيه النجاسة بعد أن نضج أصبح اللحم نضجا فوقوع النجاسة في داخله لا تضر لأن الماء الذي سيعلق بداخله قد علق به وأن هذا الماء لا يمكن أن يمتزج باللحم لأن اللحم ما يطبخه من الماء قد دخله وقد طبخ به وامتزج به فهذه النجاسة لا تدخل. وهذا التفصيل مبني على التجربة ومعرفة هذا الأمر على ما هو عليه في واقع الحال. واش الماء كيدخل بعد النضج؟ قالوا لا. من أين علمتم هذا؟ من التجربة ومن الخبرة التي يعلمها أهل هذا الشأن هو من يطبخون. إذن فهذه كلها لا يمكن أن تكون طاهرة وإنما هي نجسة وقد غلب فيها هذا الأمر لأنه تحقق بالتجربة وواقع الأمر أن هذه النجاسة تمتزج بهذا الماء تمتزج به الماء النجس ويحمل النجاسة إلى داخله وبذلك فإنه يحكم عليه بالنجاسة لتحقق قيامها بالجسد في الداخل. إذن فما جعله الشرع معتبرا هو الذي نبحث عن مواطن تحققه والمواطن التي لم يتحقق بها والأمور تتشابه فبعضها يشتبه على الناظر ببعض فربما انصرف العقل إلى أن يجعل الشيء الذي ليس بنجس نجسا والشيء الذي هو نجس يجعله غير نجس بالتوهم وعدم استعمال طريقة البناء الفقهي في قيام الأشياء بذواتها. ربما يقول لك بعض الناس الماء الذي يخلط بالبيض لا يدخله وأنا آكله ولا أشعر فيه بأي شيء وكذا يقول بعض أيضا في اللحم والزيت ولكن في واقع الأمر أن هذه الأشياء تحقق بالتجربة والتحقيق في الموضوع لأن هذا الماء يسري في ذلك كله ويحمل معه النجاسة التي قامت هذه. إذن بعض الآيات لا إذا أحالت الشيء إلى غير هيئته يعني أحالته إلى دخان ولا أحالته إلى شيء آخر هنا كتغير الحكم. أما هنا راه ما دارت والو دابا هنا هذاك الماء دخل في جسم الطعام وخالطه وهذا يجب أن يصار فيه إلى الحكم عليه لأنه نجس. ثم قال: كفي طعام مائعين أو ساري في جميد أو غص في فخار. كذلك أيضا إذا وقعت النجاسة في طعام مائع، والمائع هو السائل، كذلك أيضا إذا وقعت النجاسة في طعام مائع سائل غير جامد فنفس الحكم، وهو الحكم على هذه النجاسة. أو ساري في جامد، أو كان ذلك النجس أيضا في سار في جامد. إذن هنا النجاسة في الطعام على ضربين: الطعام المائع إذا وقع فيه النجاسة فإنه يطرح بالإجماع، إذا وقعت النجاسة في الطعام المائع فإنه يطرح بلا نزاع بالاتفاق. ويبقى الأمر في الجامد إذا صار في الجامد، الجامد هذا فيه خلاف وفيه تفاصيل. فأصل هذا الحكم في هذه الجزئية هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة، قد روي عنه أن المائع يطرح، قال لمن سأله لا تقربوا المائع، وذكر في الجامد أنه يؤخذ ما حوله ويطرح وينتفع بماذا؟ بالباقي. إذن إذا وقع النجس في طعام مائع، وكذلك إذا كان هذا النجس سار في جامد، فإنه حكمه إن كان ساريا مائعا أنه يطرح، وإن كان جامدا أنه يؤخذ ما حول هذا الواقع كالفأرة ونحوها ويطرح، وما بقي فإنه طاهر. قال هنا في مختصر خليل: وينجس كثير طعام مائع بنجس أو متنجس، وينجس كثير طعام مائع كعسل وسمن، ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى بنجس أو متنجس، بنجس قل حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة، أو لم يمكن الاحتراز منه كروت فأر، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو السكر حيث حل فيه نجسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير كجامد إذا أمكن الصريان. إذن هذا مبحث الطعام إذا وقعت فيه النجاسة، فالطعام ليس كالماء، لأن الماء كما قالوا بأنه يدفع عن نفسه النجاسة، بخلاف الطعام فإنه ليس كذلك، بل هو يمتص النجاسة وليس أنه يدفعها، وإذا علقت به النجاسة صارت في أجزاء في جسمه، بخلاف الماء فإنه يدفع النجاسة. ولذلك قالوا بأن الطعام إذا وقعت فيه النجاسة ولو قلت فإن هذا الطعام المائع يحكم عليه بأنه نجس، وأصل هذا العمل ما تقدم ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذا فقال لا تقربوا، قال في المائع لا تقربوا، أخذوا بهذا الحديث وجعلوه حجة في هذا الموضوع، قالوا بأن كل طعام مائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالإسقاط والصب وعدم الاقتراب منه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا جمد بعد أن وقعت فيه النجاسة، العبرة بزمان الوقوع لا بزمان الأخذ. نعم، غاديش نشوفوا واش لقينا جمد. نعم لقينا جمد، ولكن بعد ما وقعت فيه النجاسة. فإذا وقعت النجاسة في سمن مائع ثم جمد بعد ذلك فإنه يهراق ويصب ويطرح، لأن العبرة بوقت السقوط وليس بغير ذلك. وسواء كان هذا الذي وقع في هذا الطعام نجسا كنجاسة معروفة بذاتها، أو متنجسا أو ليس نجسا ولكنه متنجس، النجس كالبول والمتنجس كماء اختلط بالبول فحكمهما واحد، فإذا وقع في الطعام فإنه يحرم، سواء كان هذا الشيء شككنا في تحلله أو ظننا، ولو ظنا سواء تحققنا أو ظننا، إذن فهناك تفصيل، فإذا ظننا أو تحققنا فهذا الطعام حكمه ما هو؟ الطرح، لأن الظن ينزل منزلة العلم، بخلاف الشك فإن الطعام لا يطرح بالشك، الطعام لا يطرح بالشك، إذا علم أن هذا الشيء يتحلل أو شك في تحلله فإنه لا يطرح، لأن الطعام لا يطرح بالشك لحرمته ولوجوب تعظيمه ولما لزم على المسلمين من إظهار شكر نعمة الله فيه
بعدم الإسراف والتصرف فيه على وجه هذه المصلحة.
قد يقول البعض: هل يمكن أن ننظر في الطعام ونقابله بالصلاة فنقول بأن بعض النجاسة يعفى عنها في الصلاة؟ فقد عفوا على بعض دم البراغيث وعلى بعض ما يكون من القامل وغير ذلك، فهل يمكن أن نعتبر بأن هذا إذا سقط في الطعام كذلك؟ لا لا، للصلاة حكمها وللطعام حكمه، وإذا رجعت إلى النصوص الشرعية تجد هذا الفرق ثابتا، تجد هذا الفرق ثابتا. ففي الطعام فيه ما تقدم ذكره من الإهراق والترك للطعام المائع، ومن أخذ ما حول هذه الجود، بس إذا سقطت إذا كان جامدا، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. وفي الصلاة تجد أنهم يخففون في هذا الباب كما هو معروف وله أدلته التي تخصص به، هذا إذا كان مائع. قال: كطعام جامد. ولفظ الجامد ما هو؟ الذي إذا أخيد منه شيء لا يتراد بسرعة، هذا هو الجامد. مش الجامد هو المجمد بحال هكا في الثلاجة، لا، الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة. إذا أخذت منه شيء كيبقى واحد المدة عاد كيتلقى، هذا هو معنى الجامد في الفقه. هذه لفظة فقهية ومصطلح، ماشي معناها اللغوي. كلمة الجامد لفظة فقهية اصطلاحية، معناها معنى الجامد الذي لا يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء. أتقب حل العسل مثلا، العسل تأخذ منه شي حاجة وتسنى ريف أشهر غتجمع، لكن العسل مش يدير الصفار، العسل الحقيقي حر العبد. خلاصة القول أن هذا هو لفظ الجامد. الجمود ليس معناه هو أن يكون مثل الحجار ولا أن يكون مثل صلبا قويا، لا، ماشي صار هذا ما في شك أنه جامد، ولكن دونه هذا الصنف الذي ذكرناه فإنه يعد عند الفقهاء جامدا. ولذلك لا بد من تحقيق المصطلحات قبل تنزيل الأحكام، فإنه من مدخل الفساد أن يتحدث الإنسان في المسائل الفقهية دون أن يضبط المصطلحات، لأن اللغة العربية ما غاديش تقرا بها الفقه، ما غاديش تقرا بها الفقه. إلا قريتي الفقه باللغة العربية تفسد أكثر مما تصلح. شتو دابا داك الياسير في الموضوع الياسير، شتو داك الكثير، هذيك مصطلحات. ومرات بنا أيضا مصطلحات أخرى من هذا النوع، بحالاش الذي مرة
جمال،
هل جمال المصطلحات خاص كتاب خاص يدير الإنسان كتاب ديالو يكتب فيه مصطلحات فقهية ويحفظها، شنو هو الجماد، شنو هو اليسير في الوضوء، شنو هو الكثير، شنو هو النزع، حتى هو ذاك لفظة النزع يجب نزحون، شنو هي النزع، هو النزع والإخراج، تكون عنده الصورة بحال ظهير حتى هو ديال الزيت يكون عنده الصورة الذي وضعها له، هذه كلها معاني خاصة، نعم له، هي مصطلحات فقهية يجب أن تحفظ، يجب أن يسوع ذلك الناس ويجمع في هذا الشيء. المصطلحات الفقهية المالكية عند المالكية تفضعية، باش إذا سمع الجامد يعرف شنو هو الجامد، كثير شنو هو الكثير، قاري شنو هو القاري، جمد شنو هو الجمد، يعني مصطلحات خاصة صورة محددة تكون عامة تكون خاصة، المهم أنها لها معنى يخصها. إن أمكن الصريان. ثم قال: أو غاص، أو غاص في فخار. الفخار هو هذا الذي تصنع منه الأواني، والشلوح كيسميوه ملقا، كيسميوهاش شنو، إذقي إذقي الفخار، بالشلحة سميتو إذقي لما كيعرفش شخص يعرفها. الفخار تنجس بغواص. الغواص والذي من طبعه أنه يغوص في الإناء، وفخار بغواص لأنه قال هنا: أو غاص في فخار، أو كان نجسا غاص في فخار. غاص بمعنى دخل في أجزاء الفخار، سبحان هذا الشيء كيوقع دابا الطاجين إذا اشتري مثلا ولم يستعمل الاستعمال الصحيح، وفي اللول تبغتي فيه شي حاجة اللول بحال القاطران لا يمكن أن تخرج منه هذه الريحة، القديمة ديك الريحة فيه لأنه هو كيشرب يشرب هذيك المادة. دابا إذا كنتي كتبخ فيه غير بالماء ما كاينش زيت مزيان، ماشي بحال الطاجين اللي كيطبخ فيه زيت وأرقان، الطاجين ديال الأرقان باين كيدير، كيشرب هو من داك الشيء. لذلك كيقولوا الشلوح يسوى الكدران، يشبهونه بماذا؟ بالطاجين الذي شرب من القطران، صعب أنك تغسله.
يبقى فيه ذاك الشيء في المسام ديالو كيدخل للداخل يقوم بجسمه. هذا الغواص اذا كان نجسا ودخل في مسام هذا الفخار يصعب غسله باعتبار ذاك الشيء اللي كان هذاك الزمان ديال هاد الفقهاء. اما دابا هذا الشيء عندنا في هذا الزمان احنا ما عارفينش هذا الشيء شحال ديال انواع ديال الصابونات سميت ذاك الشيء باش كيغسلوا الحوايج ونيكس ولا سميت ذاك الشيء ونيكس ولا وفي واحد الطبق اللي سميتو هذاك
ديال الخوف
فروك هذيك الشيء كله الفقهاء ما عرفوش يقدر يكون هذا كيدخل في هذيك الاوان احنا ما عارفينش. المهم كل ما في القضيه ان ما كان بمقتضى العاده التي جرى عليها الناس قديما ان هذه الاوعيه لا يمكن ان تطهر من هذا الشيء باعتبار الحاله ديالها الاصليه. احنا في ذاك الزمن في هذا الزمن فلا نعرف حقيقه هذا الامر على هذا الشيء دابا اللي كيخرج كل نهار وهذا الشيء دابا ما يغسل به كذا الشيء هذا ما كان معروف عندهم كما تيقول في الشيء اللي كان ذاك الزمان. اذا فخار بغواص الى عند الطاجين مثلا وصبق وقعت فيه النجاسه وشربات النجاسه في هذاك الفخار فانه لا يطهر ابدا لان هذا الشيء يكون قائما بجسم ذلك الفخار. وما عرف بانه غواص الخمر والبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد صارت في جميع أجزائه. هذه هي بحال الخمر، الخمر معروف عليه بأنه غواص وكذلك البول هو غواص لأنك تجده إذا وقع على شيء على غير على شيء العواد دابا تشعل فيه النار شم الريحة ديالو من بعيد وتشرب وتغوص. إذا فهذه من المواد الغواصة التي إذا وقعت في الفخار فإنه يحكم عليه بأنه نجس لا يمكن تطهيره. قد يقول بعضكم بأين أخذ هؤلاء الفقهاء هذه الأشياء التي حكموا فيها أنها تطهر؟ بالتجربة فقط، بالتجربة واستقراء أحوال هذه الأشياء وصلوا إلى أن هذه الأشياء إذا قمت بها النجاسة فإنها لا يمكن أن تنفك عنها، ولهذا حكموا عليها بهذا الحكم، وهذا فقط تجربة. فإن وضعت تجربة أخرى وأظهرت خلاف ذلك فإنه يمكن أن يأتي من يقول بأن هذه الأشياء قد تطهر وأن وجدنا لها طريقة في التطهير فيثبته في الفقه وهو مقبول منه. لكن هم ذكروا لك بهذه الأشياء حتى لا تتوهم بأنك إذا وقعت النجاسة في هذا الفخار ولا في هذا الزيت ولا في هذا البيض ولا في هذا اللحم بأنك إذا غسلته بالماء جبت الماء مثلا نغسل فيه وقل واكلته راه هذاك تعتبر طاهر. زيد مثلا ديك البيض غسلتيه بشويه الماء وبغيت تغسله لا ما كيتطهرش ماشي تغسلو، وتزيد البيضه وتغسلها بالماء ولا داك اللحم المطبوخ بالنشا وتغسلو بالماء ولا داك الزيت تغسلو بالطريقه المذكوره قالوا بان هذا لا يمكن ان يتطهر لان هذا غاص دخل في اعماقه وقام بداخله ولا يمكن ان يغسل بهذه الطريقه. كاين شي ما كيقولوا كاين شي ما في شروط البيض كيقولوا هذه وصفه
تقولوا باش يدي وسط الميكا لا ما كاينش ما نجس ودابا البيض وسط الميكا وتكلنا ما مدخلش مع الميكا غنقول لك بلا طاح
لا باش غيطبخ هذاك البيض
اذا ما كاينش وسط الماء وسط الماكله
اذا درتي ليه الميكا هذيك الميكا واش طاهر ولا ماشي طاهره؟ شكون اللي قال لك بهذيك الماء هذيك الميكا طاهره؟ وشكون اللي قال بان وكيفاش غتوصل ليها الحراره؟
ما يطلقش الا ما كانت مصطلح
وكيفاش غتوصل ليها الحراره؟
الماء
كتدوز الماء
في حاله الاسبوع الا كانت مطلوبه الماء
هذا يحتاج الى التجربه، يحتاج الى الدراسه العلميه في الموضوع. هذه قضيه كتعلق بعلم الكيمياء، زي علماء الكيمياء هما اللي غيجاوبونا على ذاك الشيء بعد الدراسه المعمقه، ونبقاو حنا في هذا الشيء اللي قالوه الفقهاء الى ان تظهر الدراسه في هذا الموضوع. ومازال ما عرفنا واش كيدوز الماء ولا ما كيدوز وكيفاش كيدوز وكيفاش كيدوز البخار، حيت ما كاينش شي طريقه باش كيدوز. تيديروا ديك الدراسه ويخرجوها وديك الساعه ناخذوا بالاحتياط حتى تظهر الحقيقه. الحقيقه هذه الامور هي اذا قامت بها النجاسه فانها لا تطهر ولا سبيل للتطهير، والغرض من هنا فقط التنبيه على هذه الامثله ليلحق بها ما في حكمها، ماشي شرط ان هذه فقط هما اللي كاينين ولا هذه الانواع اللي كاينين، قد تكون انواع جديده اخرى من هذا الصنف الذي اذا خلط النجاسه لا يطهر فيجب ان يلحق بما ذكر. وإن يكون حل طعاما جميدا كل ما بدا في الطهر واطرح ما عدا، كذلك إذا وقع في جامد فإنه إن أمكن السريان كما ذكرنا فإنه يطرح.
ويؤخذ منه ما هو طاهر ويطرح ما سواه على حسب كبار هذا الشيء الذي وقع فيها النماء وصغاره وعلى حسب كثرة ذلك التعب وقلته وهذا مسألة ترجع إلى العذر. إحنا دابا ما خرجنا عن أن الشيء إذا كان نجسا فإنه لا يتطهر به ولا يوكل ولا يحمل في الصلاة ولا يصلى عليه هذا هو المراد أليس كذلك؟ فقط هذه الجزئية التي ذكرناها في سياق أنها إذا قامت بها النجاسة فإنها لا تقبل ماذا؟
التطهير.
جيد. ماذا لو أن هذا الزيت تغير بالنجاسة؟ ماذا سنفعل به؟ وهذا الطعام تغير بالنجاسة؟ ماذا سنفعل به؟ هل يمكننا أن ننتفع به أم لا؟ قال وانفع بما نجس غير الأدم ومسجد والنجس عينا حرم. من المعلوم أن الفقهاء فرقوا ما بين النجس والمتنجس. المتنجس ينتفع به. قال خليل وينتفع جوازا بمتنجس من الطعام والشراب واللباس كزيتين ولبنين وخل ونبيد لا نجس. وينتفع بمتنجس لا نجس ولكن من نجس في الأصل فيه أنه يطرح وأنه لا ينتفع به. أن ينتفع بالمتنجس في غير مسجد لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز. المسجد لا ينتفع فيه بمتنجس نهائيا كيفما كان. فإذا كان الزيت مثلا لا يؤكل يمكن أن نستضيء به إنه أن ندعه في القنديل ونشعل به النار لا بأس بذلك ولكن في بيوتنا. أما في المسجد فلا يجوز ذلك إلا بطريقة واحدة وهو أن تشعل هذا القنديل خارج المسجد ويكون مقابلا لقوة في المسجد يكون القنديل خارج المسجد ويقابل نافذة في المسجد يدخل الضوء من تلك القوة إلى داخل المسجد والدخان يكون خارج المسجد لأن المسجد يحرم إدخال النجاسة إليه حتى ذاك الدخان مع ما فيه من الكلام وما فيه من الاختلاف فإنهم قالوا بأن المسجد لا يعظم إلا بهذا وهو أن تترك النجاسة خارجه واضح؟ قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وأما أمر الله تعالى بذلك وجب أن يتوسل إلى ذلك بكل ما يمكن منه. فالرفع قد يكون بترك الكلام فيه والرفع قد يكون بأن لا تطلب فيه اللقطة وقد يكون بأن لا ينشد فيه الشعر وقد يكون بأن يترك فيه اللغط قد يكون بأن لا يباع فيها ولا يشترى وقد يكون بأن لا يستعمل فيها المتنجس إلا على الصورة المتقدمة سأل القنديل خارج المسجد والضوء يخرج من الكوة أو من النافذة الناس يستضيئون بذلك الضوء والدخان يعلو إلى السماء ولكنه خارج السماء المسجد. هذا معنى قوله في غير مسجد. وهل يجوز البناء بمتنجس؟ قال لا يبنى بمتنجس فإن بني به لبس بطاهر ولا يهدم. ولا يهدم. هل يجوز أن أرضا سقيت بالبول أن نأخذ منها التراب ونبني به الحائط ونحن نشم هذه الرائحة ونحن نحمل هذا التراب نشم هذه الرائحة ونبني به الحائط هل يجوز ذلك؟ لا يجوز في الأصل لا يجوز. وإذا بني به فإنه لبس بطاهر وهو أن يؤتى بماذا؟ بتراب طاهر ثم يلبس به الحائط ويستر به. فإذا جلس الإنسان على ذلك الحائط فإنه يجلس على ذلك التراب الطاهر ولا يمس جلده النجس لأن الحيطان لا يجوز أن تلحق بها النجاسة ولذلك يحرم الاستبراء بالجدران لأنه قد يجلس الإنسان ويتكئ على هذا الجدار فيأخذ النجاسة من ذلك الحائط وهو جاهل لا بد من اتقاء لهذه الأشياء. أموال نعم إذا بني المسجد بمال حرام تبنى مسجد بمال حرام فهو بمثابة بنائه بالنجاسة. العمل حينئذ هو أن يستر بالتين، يستر بالتين وأن يوضع التين فوق الأرض وفي جميع جوانب المسجد، وهذا هو الذي يمكن أن يفعل على سبيل القياس. إذا الأصل أن المسجد لا يجوز بناؤه بالماء الحرام، هذا هو الأصل، والله تعالى ما أوجب علينا أن نصلي في المسجد، فإذا استطعنا أن نصلي في المسجد فذاك، وإلا فقد جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي خصه الله تعالى بها، لا نحتاج إلى أن نبنيه بما الخمر وما الربا وما كذا. وإذا فعل ذلك فإنه يلبس بطاهر ويستر به ذلك الحائط، فإذا اتكع الإنسان اتكع على ذلك الحائط. قد يقول المرء ما الذي يحمل ذلك الحائط؟ ليس يحمله الحرام، المهم أنه لا يلابسه ولا يباشر تلك الأرض التي قلنا بأنها متنجسة. نعم، تكون صباحها خاصة تكون سميكة جدا، تكون سميكة جدا بحيث يمكن أن نعتبر بأنها حالة على الوجه المطلوب بينه وبين ذلك الحائط. نعم، معنوية أيضا تعتبر في هذا الباب، النجاسة المعنوية تعتبر في هذا الباب، وقد ورد فيها من الأدلة ما يكفي كحرمة الوضوء بالمال المحرم، وكذلك بماذا؟ بالحج به، وكذلك كما هو معروف والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فمعنوية هنا حاضرة. ورووا أيضا عن أبي ذر الغفاري في باب هذا الأمر أنه لما حضرت الوفاة، ومن أن أبا ذر مات بالربدة، مات بالربدة بعدما طرد من مصر، استقر بالربدة وهو منعزل عن الناس، أنه حينما حضرت الوفاة لم تكن معه إلا زوجه هي التي كانت معه، فبينما هو في تلك الحال إذ رأت رفقة من الناس أقبلت نحو هذا نحو ذلك المكان، فتلقتهم المرأة فأخبرتهم بأن أبا ذر أنه في حالة الاحتضار، فلما قدم عليه القوم قال لهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنني أعيش وحدي وأمت وحدي لأخير الحال معروف. فكل حال كان هذا الأمر أصلا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، فقال لهم من عندكم الكفن ولكن بشرط أن لا يلي أي أمر من أمور الناس، ما يكون عنده شيء منصف الدولة، وأن لا يكون قد أخذ المكس. فقال له شاب أنا عندي هذا كفن وما أخذته وما اكتسبت شيئا إلا من التجارة. إذن فأبو ذر لا يريد أن يكفن في توب لحاكم ولا لمن يأخذ المكس من الناس، دابا الإغراق الشديد في الكسب هو الذي أدى إلى هذه المصائب، دابا الكسب توسع فيه الناس كثيرا، لم يعد الإنسان يعرف أن الكسب هو أساس طهارة القلوب، وأنه الذي أساس قبول الأعمال، وأنه هو الذي تأثر به القلوب، ما عرفش هذا الشيء، دابا كيشعر الكسب، فأفوش بأن الكسب الآن هو أصعب شيء وأكبر مدخل للفساد في النفس والعقول والتربيات وكل شيء أساسه منه. إذن فإذا كان هذا المال الحرام يتقى في مثل هذه الأمراض وهو معروف مؤسس على أحاديث معروفة، فإن هذا أيضا يجري في المساجد حكمه وكذلك فيه. إذن المسجد يعظم، ومن تعظيمه أن لا يبنى بالحرام وأن لا ينجس بدخان النجاسة إلى آخره. وكذلك أيضا يتنفع كما قال هنا غير الآدمي، أن المتنجس ينتفع به غير الآدمي، فالآدمي لا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به، النجاسة زيت النجس لا يجوز أكله، ولا وكذلك الماء النجس وكذلك الطعام المذكور كل هذا لا يجوز أكله، وكذلك لا يجوز شرب ما هو متنجس، وهل يجوز له أن يدهن به؟ الأصل هو المنع، الأصل في هذا هو المنع، لأن الله عز وجل نحن الذين كلفنا بأن نتوقى النجاسة، وليس غيرنا، مثلا الحيوان البهائم لا يمكن أن تنتفع بهذا المتنجس، ولو أن الإنسان أعطى للبهيمة ما متنجسا فهذا لم يرتكب إثما، لأنه لم يمكنها من الحرام وإنما مكنها من المباح. وكذلك من أعطى هذا اللحم الذي طبخ بالسن لحيوان فأكله فهو ليس فهذا ليس فيه إثم، لأنه مكنه من أكل ما هو حلال له ولم يمكنه من شيء حرم عليه،
بخلاف الإنسان إذا مكن من هذا الشيء فإنه قد مكن من الحرام فآكله ومن مكنه آثمان. ثم كذلك النبأ الفقهاء ذكروا هل يمكن أن نأخذ هذا الماء المتنجس ونعمل به صابونا ثم يغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وسخط ويسقب طعم الدواء؟ بل كله جائز. ويكان تأخذ هذا الزيت وتنتفع به فيما ينتفع به مثلا من الآلات والحبل أو تعطيه للدواب وما شابه، هذا كله جائز ولا شيء فيه، هذا لا يصفه. إذن فالذي هو ممنوع هو أن ينتفع الإنسان بالمتنجس، أما النجس فهو حرام بالإطلاق، فلا يجوز الانتفاع به لأن هذا فيه ضرر والأصل فيه النار. شحم الخنزير أصلا حرام بالنص، شحم الخنزير حرام بالنص، والانتفاع به، هذا الانتفاع به مثلا في هذه الأشياء التي ذكرناها لا بأس بها، مشكل غير ما يكون الإنسان هو الذي ينتفع بذلك. أما مثلا إذا كان هذا الشيء استعملوا في عجلتين أو ساقيتين أو حبلين أو ما شبه ذلك من الآلات والأدوات فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لم يرد عليها طلب بالتحريم، لأن هذا لا يدخل في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا فيما يرجع إلى الأدمي، وإنما هو شيء عمل في آلة صماء لا حكم شرعي يجري فيها بالتحريم ولا بالمنع ولا بشيء من هذا، فهذا يجب. ولكن أن يبيعه الإنسان وأن يكتسب به وأن يتخذه مدخلا للكسب فهذا حرام، هذا حرام، أنت ممنوع عليك أن تفعل. مثلا فلو قدر أن شحم الخنزير يذاب ويصنع منه مثلا دهن للعجلات أو للحبال أو للسواقي هذا حرام، حرام، لأن اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر في مقام التحذير في مقام النهي، معنى أنهم ارتكبوا محرما بهذه الطريقة. إذا يقول لك شو مثلا بأن ستكتسب من هذا يبيع الزيت المتنجس ولا يبيع لحم سرق بنجس ويكتسب منه المال ليأكله هذا لا يحل له، لأن هذا فيه الانتفاع، والنص شنو هو؟ وينتفع بالمتنجس النجس في غير مسجد وغير آذنين، ولا فرق بين أن يكسب منه المال ولا وأن يأكله بذاته.
كلا مش حلو،
إيه هذا حلو، هذا مشكل. على هو ذهب الكلب عن الكلب مثلا وجا الحلو سيفتو عليه ياكلو، خليه ياكلو، هو الكلب ما دخلش تما، ما دخلش في التحريم. الحلو في كل واحد فيهم وكلاهما حلال، بعضهم حلال من بعض، كلا كلاه الكلب كاين مشكل، كلاه الخنزير حتى ما خاطر والو، بيتهم اللي قتل الاخر ياكلو. في الحقيقة ان كاين كلاب اللي كياكل الحلو، يتعرضوا لهم وخاصة إذا كانوا صغار، إذا كانوا صغار كي يأكلوا ولا كي يقتلوا كي يخليه بعض المرات كي يعمل كي يأكل، يعني كذا ما كي يأكل كي يعملوا، كي يقتلوا كي يخليه، يستقذروا. لا يعتبرني ما مشكلة. لا النجس، لا النجس شنو النجس العادي الحيوان، ولكن هو النجس لمن؟ نجس للإنسان، شيء للحيوان. حيوان غير مخاطبين بفروع الشريعة ولا بأحكام الله، وما عندهم حرية مطلق، عندهم حرية. هذاك هو دابا اللي كيسعوا ليه هادو ونزلوا ليهم يكونوا بحالهم.
يعني الحيوان يتغى سواء النجس ولا المتنجس.
ينتفع بكل شيء. هو دابا الكلب، شنو عليها؟ هو دابا حور. كل اللي عجبه، واش دابا الكلب؟ هكا ديروا شي قل الكلاب. الحيوانات راه هذاك الفقه ديال البشر المكلفين. حتى الإنسان المجنون والإنسان سميتو راه حتى هو بحالهم. إذا بيعجبه صرب الزيت نجسها ولا يأكل ما هو معليش تكليف، معليش تكليف، رفع عنه القلم، إذا فعل القلم يأكل اللي يعجبه ما عندهش حق، حق بالحب البعيد. لكل حال يحرم تمكينه من ذلك ويجوز أن يمنع من ذلك، ولكن هو إذا عمله لا حساب عليه، يعني هو لأنه خاطئ لأنه حاسد
بذلك. شيخنا من الزرعة
لا هو ما
لأنه إذا سيستحيل لا يمكن أن يستحيل إلا إلى شيء يباع أو شيء ينتفع به الإنسان. إذا انتفع الإنسان بهذا الشيء فالعبرة بالأصل. إذا الاستحالة نعم ما كتنقلوش إلى التطهير. دابا ذاك الانتفاع هو المحرم. وهو في الحقيقة يقدر يكون 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 عنده شي هيئة جديدة. يا جماعة جوش علاقة لأنه ماشي هو الخنزير هو الأصل ديال الشجرة. الشجرة راه مستقلة. في هذيك الأرض. لا يضر هذا. لا لا ما يضر هذا. لأن هي ما كتطلعش الشجرة. لأن دابا لأن ذاك الشحم ما يمكنش يطلع في الشجرة. اللي كيطلع في الشجرة هو الماء. حاجة اللي كيقلبوا عليها هو هذاك الشيء اللي كيطلع في الشجرة، هذاك الشيء اللي كيطلع بحال الماء. الماء هو اللي ينفي البعض. أما الشحم ما طلعش.
ما زيك في هذه القرى يستحال
يستحال علاش؟
يستحال إذا ما هو حلال.
علاش؟
الثمار ديالك.
وهي اللي طلعت ولا الثمار؟ هو جيب 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 الشحم وسقي به الشجرة.
أما عرفتي أنها
طيرة زعما.
هو لا يمكن أن يستحيل إلى ثمار، هو ماشي الماء. كيفاش غيستحيل؟ كيفاش
غيستحيل؟
وحنا كنخرجوا دابا الخيالات التي ليست ممكنة. إذا جعل من السماد وانتفع به واكتسب به المال فهو حرام. نعم فبيعه حرام، بيعه حرام، والدجاج والميت الذي الآن يتخذ في الزينات يتبع حرام، كسب منه حرام، الكسب 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 لأنك أقول لك شيء في المادة، المادة ما كتعطى غير الحيوانات، هي في الأصل لن تأكل الحيوانات قبل ما تمشي، الكسب الكسب كسب الفلوس، الفلوس اللي كتبيع منه ولي كنهضروا عليها، ما كنهضرش انا على الذات ديال الخنزير ولا خنزير هنا من دول راه يجوز للحيوان ان ياكله ويطرح في الارض فتاكله الدود. انا ما عندنا غير في هذا الشيء، حنا كنهضروا على ذاك الكسب ديالو هو اللي حرام، الكسب الكسب. اما هو الاسمده ما يمكنش الاسمده تطلع تولي هي اللي كتقوم بها الشجره، ما يقوم بالشجره هو الماء فقط، ما كاينش غيره ولا كيطلع في الشجره، اذا ما كاينش الماء كتموت. شركي لا قل ولا. أما هذه كتسخن الأرض، اش كدير هذيك اش كدير الأسمدة؟ الأسمدة وظيفتها أنها كدير الأرض رشية، كترشي الأرض، وذاك العروق ديك الساعة ديك العروق كيمشيو مزيان، وملي كتمشي العروق مزيان الشجرة كتشرب مزيان والعروق كتمشي، ذاك الأرض اللي كان مشدد عليها كتولي هو غير راه غير هو كيرطب الأرض، ماشي هو راه كيكبر الشجرة ولا. راه غير كيكبر كيكبر كيأرض كتشرى وملي كتكب ليه الماء كيقول لك شي كيمشي مزيان العروق كتمشي هذيك الساعة الشجرة كتكبر بسرعة إلا كاين الماء، إلا ما كاين الماء راه كتحرق وكتمس لأن كتحتاج الشرب كيشرب ليها العطش وكتمس. على أية حال هذا هو حكم الشرع في هذه المسألة، ما حرمه الله تعالى فإنه نجس ويبقى نجس ولا يمكن للآدمي أن ينتفع به ولا في المسجد، هذا اللي قلنا بجوج، والباقي فإن فيه الحق أن ينتفع به. أما الآدمي فلما أنه مخاطب بالحلال والحرام، أما المسجد فلما أن الله سبحانه وتعالى جعله معظما ومحترما، والإنسان هو المخاطب بذلك فيجب عليه أن يتقي إدخال النجاسة في المسجد وينفي الدخان. واضح أظن هذا واضح لا يحتاج
من الشمال
على حساب إذا كان ذاك الشيء هذا هذا الشيء تحقق منه، إذا تحقق منه بأنه كين يجب على المرء أن يتجنبه. لا 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 ما كاينش استحالة، ما يمكنش أبدا أن الإنسان سينتفع بهذه الجهة، ما يمكنش الإنسان أنه أنا سمع غيولي الخمر غيولي الحلوف أن يقول شي طريقة باش وحدة، هذه وحدة. إذا كان دخل في الدواء في المسألة فيها تفصيل، إذا كان لا يوجد ما يمكن أن يعالج به هذا الشخص إلا هذا الشيء فيجري فيه ما يجري في إزالة الغصة بالخمر، في نفس الحكم اللي كان في إزالة الغصة بالخمر. المسألة معروفة فيها الخلاف بين العلماء، أغلبهم أجازه وبعضهم يقول بأنه لا يجوز لأن الشريعة ما جعل الله الدواء في المحرم وما هو معروف ويجري يجري فيها. أما إنسان أما نقول مثلا بأن هذا الشيء فيه الحلوف ولا فيه شي حاجة من الحلوف وإحنا ساكتين ما كنقولوا بأن هذا حرام، هذا من باب تضييع الشريعة من باب السكوت عن الحق. دابا هذا الشيء دابا شكون هي الحاجه اللي فيها الحلوف باش نعرفوها؟ السيد هو اللي تعرف السيد، السيد هو اللي عارف، انتوما ما عارفينش الا ما تحضروا، السيد هو اللي عارف نسولوه هو اللي غادي يعطينا التحقيق في هذا الشيء، كتبوا ليه وسولوه في المواد التي يوجد فيها الحلوف ويقول لكم، ولأنه هو كيدير الخبره في داك الشيء وكيقولوا لان هذا الشيء يكون في تلف شي حاجه فايقولوا
الماده
الجيلاتين ديال الزميل استاذ فين
الجيلاتين
هي كدير فيه ايوا هذا الشيء دابا اللي تناكلوا راه الحلو هذا ودابا هذاك هو كل الحلو سقونا من الحلو فكلينا ما كانش استحاله هنا ما كانش استحاله حرام ان هذاك الشيء يكون في المستحيل ما يمكنش ان الحاجه التي حرمت راه الاستحاله راه كانت غير في الطهاره راه ما فيهاش حرام الاستحاله اللي كنقلبوا على جوج ديال الاستحالات اللي كاين استحاله الاعيان كتكون في الطهاره واستحاله المعنى اللي كتكون في المعاملات هادو بجوج اللي كاينين ما كاينش حاجه اخرى ما كاينش جوج الاستحالات اللي كاينين استحاله الشيء من نجس الى طاهر بحكم الماهيه هذا كيتسمى نجس اما هذا الذي اصله الحرام انه حرام اكله ويتسحل الى ما يؤكل حرام اكله ويستحل الى ما يؤكل راه حتى شي حاجه ما تغيرت ما كانش يستحل انا نهائيا كان ماكولا فانتقل الى ماكول فين هي الاستحاله ما حتى استحال هنا ما كاين راه الخمر عرفنا بان الاسكار هو العله فما هو عله الخنزير شنو العله ديال الخنزير هو هك وملي كاينش تعبد دابا ها هو الخمر عرفنا بان فيها الاسكار انتقل الى الماء انتقل الى الخل انتقل الى كذا ما مشكله لان العله ارتفعت ولكن هذا راه ما عارفينش علاش ولا كانت فيه شي سر وشي حكمه شرعيه راه ما يمكنش غادي تحيد ولو استحاله اخي استحاله ما يمكنش
زعما تيمشيو باش
لا 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 انا قلنا حنا حتى الا كتبوا هذا الشيء راه تعتبر بانه نوع من التساهل في الفصوص ها وفي ضرر صحي وفي ضرر نفسي وفي ضرر حتى يقولوا حتى الغيره ديال الانسان كتموت ولا صوص القول ان شرع الله تعالى يجب ان يبقى كما هو وعلى ما شرع وحنا ما قدرنا عليه من هذه الشريعه فعلناه وما لم نقدر عليه فإننا نفعل خلافه ونعلم جيدا أن هذا الذي فعله معصية هذا هو اللي ماشي نبدو الشريعة ونقلبها ونغيرها ويصير الحرام حلالا هذه مصيبة كبيرة يبقى ما هو حرام حرام وما هو واجب واجب وما هو كذا حكم الشرعية تبقى فإذا استطعنا نفعل شيء فعلنا وإن ما استطعنا أن نفعله قلنا هذا الذي أتيناه معصية خالفنا في شرع الله شريكي ما نقلبوا الحقائق ونقولوا فيما درت مع شوتي يقول لك عمات بها البلوى عمات بها البلوى عمات بها البلوى وهذا بين البلوى نحلوا بها الحرام صح تقول لك عمات بها البلوى خمس دابا عمات بها البلوى واش غادي دير انت ديروا حلال انا نص ديال الناس كيشكلوا دابا في المدينه نص ديال الناس كيشكل قال لي عنده فلوس تيشكل واللي ما عندوش كاع حتى اللي ما عندوش فلوس تيشكل ما عندوش الثمن ديال داك الشيء كيشري نقول ولا يشري كيديروا داك الشيء ديال الصباط كيديروا داك التقاشر كاين كيدير ديال الطوبيس نخبص داك الشكمة ديال الطوبيس وكياكلوا كان اللي كيحرق سرق الزيت كل واحد وكيفاش كيسكت واش حنا نقول عمات بها البلوى وجهاتها متعددة ونقولوا صافي راه حكم الشرعي كيتحرك لا عمات بها البلوى إذا كان هذا الشيء لا يمكن رفعه ويعد أنه لو ارتفع فإنه سيكون مما يتحق به الضرر معتبر شرعا أو مما جرى فيه الخلاف بين العلماء واحتاج إلى الناس واضطروا إليه هذا كنقولوا عمات بها البلوى ما عندنا ما نديرو ديك الساعة يشوف الإنسان أنه يفعله اضطرارا وليس يفعله اختيارا هذا هو إذا خلاصة القول أن الآدمية والمسجد لا يجوز أن ينتفع بمتنجد هذا أصل في الشريعة بعد المساجد راه داروا فيها ما يكون من هذا القسم أيضا ما يعد من هذا القسم ثم قال الناظم إذا القسم الأول ذكر فيه ماذا؟ الأعيان القسم الثاني ذكر النجسة ثم الآن انتقل إلى التحذية ولكن قبل ذلك لا بد أن نذكر هنا بعض المسائل التي قد يكون هو قد تركها قال الجلد مركز هو الجلد نهائيا لم يتحدث عن حكم الجلد جلد الميتة الأصل فيه عند المالكية أنه نجس لأنه يصدق عليه الحديث الذي تقدم ذكره وهو
ما أبين
من حي أو من ميت فهو تابع لميت نعم
ما أبين
من حي أو من ميت باش حكمنا عليه نقول بأن هذا يتبع ميتته سلكنا في اللون يتبع ميتته فإن كانت ميتته طاهرة كالإنسان المؤمن فالمبان طاهر وإن كانت ميتته نجسة فالمبان منها
نجس
سلكنا في اللون كذلك جيد الجلد يدخل تحت هذا القسم وهو مبان من هذا الشيء او هو منه من الميت ونحتاج إلى أن نقول بأنه مبان، بل هو من الميت إذن فهو نجس. وردت أحاديث مختلفة في هذه المسألة، أحاديث مختلفة، من أحاديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أمرتكم بالانتفاع بالزي المزبوغ ثم قال لا تنتفعوا به، فمنعهم النجس بعد ذلك. الحديث هذا معناه لا تنتفعوا به منه بإيهاب، لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب. ووردت أحاديث أخرى من الحديث ميمونة وحديث آخر في وضوئه صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على الحلية. في هذه الحالة المالكية عندهم هنا جهات النظر في المسألة كما هي عادتهم، أنهم يستحضرون جميع الجهات ثم يستعملون الجمع بطريقة إما بالحمل على المناسبة، وإما بالحمل على الأحوال المختلفة، وإما بطرق أخرى سيأتي ذكر بعضها. هنا ورد حديث مختلفة ومعهم الأصل، هو أن الأصل في الميتة النجسة، فاستحضروا الأصل الذي هو أن الأصل في الميتة والنجسة والنصوص الأخرى التي تفيد التحريم، فتعاضد ذلك على بقاء هذا الأمر على أصله وهو أنه ما زال ناجسا أو نجاس وما زال نجسا. ثم لا يمكن إلا أن يقع الجمع لصحة الأحاديث الواردة بالطهارة، فعمدوا إلى حمل ذلك الحديث على الطهارة اللغوية، على الطهارة اللغوية، وقالوا بأن الحديث الذي ورد في هل انتفعتم بهذه ولا بجدها، الحديث معروف حديث من حديث شات ميمونة، قالوا بأن المقصود هنا أن الدباغ يطهر جلد الميتة طهارة لغوية وليس طهارة شرعية. ناقشهم كثير من الفقهاء في هذه المسألة وذكروا لهم بأن من القواعد الأصلية في أصول الفقه أن اللفظ إذا نطق به الشارع فإن الأصل فيه أنه يحمل على معناه الشرعي وليس على معناه اللغوي، وهذا الجهات راجحة من ناحية النظر أن الشارع إذا نطق باللفظ فالأصل فيه أن يتحدث عن الأحكام الشرعية وليس عن المعاني اللغوية، وما جاش باش يعلمنا اللغة جا باش يعلمنا الشريعة، ولهذا إذا قال فقط طهورة فهم قالين الطهارة اللغوية اللي هو الطهارة الشرعية، وهذا واضح في هذا الكلام لن يقفش. لكن يبقى أن اللفظ قد يحتمل الحقيقة والمجاز، اللفظ إذا نطق به الشرعي وكان شرعيا اش كيتسمى حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
حقيقة. وإذا نطق باللفظ وحمل على معناه اللغوي وسلك فيه معناه الأصلي كتسمى مجاز. إذن هنا المجاز توصلنا إليه بما تقدم من القرائن، أحدها أن الأصل في الميتة هو النجس. القرينة الثانية ما ورد من الأحاديث والتي ورد فيها الحكم على هذا الجلد بأنه نجس، وهذا يكفي في التأويل، وهذا يكفي في التأويل، وهو حمل اللفظ على غير ظاهره، على غير ظاهره. إذن فعلى بناء على هذا صرفوا هذا اللفظ إلى معناه اللغوي، وعليه يفسر هذا الكلام الذي تسمعونه. قال وجيد ولو دبغ فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه، وخبر أي ماء هذا دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة، ولذا جاز الانتفاع به فيما عشر المصيب قولي ورخص فيه أي في جلد ميتة مطلقا سواء كان من جلد المباح الأكل أو من محرمه إلا من خنزير، فلا يرخص فيه مطلقا دكي أم لا لأن الزكاة لا تعمل فيه إجماعا، فكذا الذباغ على المشهور، وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه. إذن الدباغ يؤثر في جلد الميتة سواء كانت معقولة اللحم أو غير معقولة إلا جلدين، جلد الخنزير لأن تحريمه معنوي، تحريمه هنا مؤصل مؤبد بالنص، وتحريم الجلد الآدمي أيضا لأن الإنسان مكرم وجميع أجزاء جسده محرمة على ما هو مقرر في مسألة عدم جواز أكله، ولهذا وجب دفنه وستره على ما هو معروف في أحكام الشريعة. إذن فإذا دبغ هذا الجلد هذه الميتة فإنه ينتفع به بعد دبغه، والدبغ في واقع الأمر يقع بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظ من الاستحالة. هذا هو الدبغ. الدبغ هو هذا. شنو هو؟ أن يكون في شيء يزيل الريح الذي في أصله وريحه غالية تكون ممتنة على كل حال. والرطوبة هو الماء الذي يعلق بالزيت ويبقى فيه ويحفظ من الاستحالة. إذن فالشيء إذا كان فيها تبغ خاصي كيتسمى دابغا. والأصل أن الناس يدبغون في هذا البلاد ببعض ثمرات الأشجار وأوراقها، يضعون الجلد فيه مدة حتى يصير مدبوغا، فيصير جلده قد نشف من الرطوبة وزالت فيه الرائحة ونشف من الرطوبة وصار صلبا. هذا هو الدبغ. وذلك الشجرة التي يستعملونه أيضا بعض الناس يستعملوه، ولكن بدقة في علاج قرحة المعدة، لأنه كيدبغ حتى هو المعدة. المعدة لا فيها شي مرض، فهو إذا في الفيه كيدير فيها الدبغ، كيدبغ الجلد ديال المعدة أيضا. يسميوها الخروب. لا لا لا، الخروب هي سميته تركيضة. لا 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 لا، هذا موجود في البلاصة اللي كيكون فيها الماء بزاف، موجود في النواحي ديال إيساكن، كيجيبو تما أول ما شي
سفريس.
لا لا، ماشي سمي ديال هذي، هو شجر خاص. مهم أنهم ينزعون هذا الثمرات ديالو، شيء يكون صغير، ويخرجونه ويضعونه فيه ويخلطونه بمدة فيصير جلد باهي. وهذا الشيء فيه تباه دابا، فالناس اللي كيدبغوا داك الشيء راه كيعرفوا ليه. وبعضهم يستعملوا الملح وبعضهم يستعملوا الشب، كما هو معروف من الناس ما يستعملوا الملح والشب، ولكن غالبا كيستعملوا هذاك ديال ديك الشجر، لأن الجلد إذا دبغ به يكون قاسيا وقويا ويصنع منه النعال، يكون صلبا الجبل. اما هذا الذي يستعمل في البيوت يستعمل فيه الملح ويستعمل شويه ديال هذاك الشاب، ويستعملون معه شيئا من ماذا؟ من عصير ارغان. هذاك الشيء ديك الارغان اللي كيطحنوه يهزوا منه هذاك املو ديال الارغان ويضعونه فوق الجلد. بهذه الاشياء الثلاثه يقع الدبغ في هذه البلاد، وفي كل بلد يقع الدبغ بما هو متوفر. كيجروه فيه
شجرات الكلاب.
ايه، ولكن ديال ماشي، وكيزغو حتى بسميتو ديال الحمام، داك الروض ديال الحمام كيزغو به فاس، ديك الدباغ ديال فاس خانسة بهذاك الريحة ديال هذاك الشيء. علاش؟ لأنهم كيجيبو هذاك الشيء ديال الحمام وكيدبغو به. قول نعم. لا لا لا، هذا دابا راه حتى هو دخلو في نفس المشكل دابا. إذا دبغ بذلك فقد تقع في الاستحالة. ولا ويدخله خالد هنا ولا يطهر زيت خليط بمليون وفخار بغواصين وجلد دبغ بنجس كما في فاس. ما يديروا هنا بحال والو، تقدر يزيدوا بحال والو يزيدوا. إذا كان في داك الشيء كيدخل في الأعماق ديالو، تحقق منه بحكم التجربة أنه يغوص، راه غيدخلوه هنا يحكموا عليه بأنه لا ينتفع به في العبادة. على كل حال أصلا الميتة لا ينتفع بها الملكية مطلقا. نعم، غادي يقولوا إذن فينتفع بهذا الجلد في يابس كالحبوب وفي ماء. لماذا؟ قال لأن الماء له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، ولا يستعمل في العسل ولا في اللبن ولا في السمن ولا في ماء الزهر، ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها. إذن هذا هو حكم الجلد المدبوغ عند المالكية. إذ حملوا أي ماء هذا دبغ فقد طهر على الطهارة، فخصوا الاستعمال فيه بما لا نسري فيه دي تلك النجاسة الأصلية، وهو اليابس. هل الحبوب دير فيها الزرع، دير فيها كل ما هو يابس، يكون يابس ما يكونش رطب. والماء أيضا يجيزون أن يجعل فيه، لأنه قوله قوة الدفع عن نفسه. هذا كله تجربة علمية، يعني علم الكيماوي دابا دخل في الدرق. كيماويات، دراسة كيميائية، يعني دراسة الشيء في تكوينه وطبيعته. هذا العلم ديال الكيمياء الآن راه الفقيه كيحتاج ليه بزاف في هذه الأشياء هذه ديال الطهارة والنجاسة، أمور كثيرة كيحتاج فيه إلى هذا العلم هذا ليتحقق من الأشياء، ليزيل عليه الحكم بحسب ماهيتها وحقيقتها. إذن فينتفع به كما ذكرت في اليابس وفي الماء، ولا ينتفع في عسل. العسل أصلا قابل للتعطر والامتزاج. نعم، تغص في داخلك شو كيخلط بها ما في الجلد، وكذلك شنو آخر السمن كذلك الحليب وكذلك ماء الظهر. ماء الظهر هذا كله لا ينتفع به في جلد الميت. المسألة الثانية التي لم أذكرها هو العاج. العاج العاج هو هذا الناب الذي ينزع من الفيل. اختلفوا فحكم عليه فحكم على عند المالكة بأنه بمقام الميتة. هذا إذا نزع منه وهو حي، لأن شلك يدير له ينزعونه منه وهو حي. وقد قدمنا أن كل ما ميتته نجسة فإن المبان منه يحكم عليه بماذا؟ بالنجسة. أما إن ذبح الفيل إن ذبح ودق يوم الطريقة باش كيدفعوا واش كينحروا ولا كيدفعوا، المهم كتكون بينهما عون من التعاور، ما ينحر قد يذبح وما يذبح قد ينحر، على تفصيل الفقه المعروف في باب الدفع. إذا هذا الفيل ذكي فإنه لا سبيل للقول بأنه مكروه، لأن كما ذكرنا هذه الميتة الآن طاهرة حلال، فالناب تابع لذلك. هذه المسألة الثانية في مذكرها النظيم. المسألة الثالثة الكيمخت. والكيمخت هو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت. ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد الحمار الميت، وعمل السلف من صلاة بسيوفهم وحفيرها مما يقتضي طهارته. جلد الحمار هذا الميت القاعدة التي مضت بأن ما ميتته نجسة يحكم عليه بالنجسة، ولكن في البحث وأنه في زمان الصحابة كانوا يأخذون هذه الجلود ويستعملونها في مقابض السيوف، يستعملونها في أمور منها هذا الذي ذكر، فتعارض الأصل مع هذا العمل، فقال بعضهم إنه طاهر لهذا العمل، وقال بعضهم نجس معفو عنه للحاجة. إذن دب جلد الميتة كله كما ذكرنا حكمه، ولو زبغ فإنما يقصرونه على الطهر اللغوي إلا جلد الحمار. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن السلف الصالح كانوا يستعملونه ويحملونه وهو معهم في صلاتهم في عبادتهم، ويحملونه وهم في الجهاد، ويعرق في يديهم ويختلط ما يخرج منه بأيديهم، وما ذكر أنهم كانوا يقولوا كأن أحدهم منهم قال فيه بالنجاسة. فعرفنا أن جلد الحمار بمقتضى العمل عمل السلف يعتبر طاهرا، وإذا بغيت تقول نجس معفو عنه الحاجة. على كل حال في المسألة فيها خلاف في التوجيه، أما في ثبوت الحكم فهو هذا. ومن العلماء من توقف وهو ما ورد في المدونة أنه توقف في حكمها، لأنه تعارضت عنده الجهتان، جهة أنه أن ميت أنه نجس بحكم أن ميته نجسة، وتعارض من جهة عمل السلف على الوجه الذي تقدم ذكره، لأن الذي يكون في الجهاد ويحمل معه السيف ومقبضه مثلا من جلد الحمار وفيه جلد الحمار وهو يصلي به، يحمله وهو يقاتل به وهو يمس جسمه، والنبي يسمى حاضر وهو عالم وساكت وجر عمله بذلك، حتى صار هذا كأنه إجماع، حتى صار هذا كأنه بمثابة الإجماع. والإجماع في هذا الباب معتبر، يقول سواء ما فيش اجتماع القولي، الاجتماع العملي مع وجود مع نزول الوحي مع وجود التقرير النبوي يجعل هذا الدليل بمثابة الإجماع القولي على ما يظهر من حاله والله أعلم. نعم. إذن فجلد الميتة الأصل فيه هو التحريم، ولكن الكيمخت موقوف فيه، قد قدمنا بأنه جلد إما الحمار وغيره مما يجعله هؤلاء الصحابة في ماذا؟ في سيوفهم وهم يحملونه في الصلاة. وبعد هذا فإنه مما يحكم أيضا بنجاسته ما ينام فيه المصلي. دابا عندك ثياب المصلي، ما ينام فيه المصلي. حنا دابا الحمد لله على داك الشيء فاش كننعسوا، هي باش كنصليو، هي كنلبسوها شهر، ما كنعرفوا لا ليلا ولا نهارا، شي اللي كاين. والمطلوب بهذا القاعدة الفقهية أن لباس النومي يجب أن يكون خاصا، لأن ما يصلي ما ينام فيه مصلي آخر قالوا بأنه لا يجوز لك أن تصلي به. شفاش كينعس؟ لأنه مظنة النجاسة، قد يكون فيه نجاسة. ولكن إذا تحقق صاحب الثياب بأنه ما فيه نجاسة فإنه يصلي به وإنما به. وشكون نقول لكم دابا ملي كتنعسوا كتحيدوا حوالي تنعسوا؟ لا، أنا ما عمرنا عرفنا هذه العادة إلا في هذا العصر. هاك فاش فاش كتنعس واش كنعس واش جديد وكاع صايب تبقى تحيز وتلبس وتحيز تنعس كاين بك اه باش تفلس قفينا حنا ديك العاده كالارض واخا يحطوا لك زعما شي وش هذا ها الناموس يتنعس علاش تنعس على الارض لان الاثنين المسلمين هو الفرق كتوجعوا في الدار اما اللي هو في الارض ارض بساطا بساطا كان شي بساط اكثر من البساط ديال الذي خلق قوله بساطا يبدا ما كانش يستلف هذاك البساطا خلاصه القول ان من الناس من لا يبدل توبه عند النوم فاذا تحقق ان توبه خل من النجاسه او لم يشك في ذلك فانه يصلي به يستمر في ذلك ولكن اذا وجد الانسان هذا ان يغير الثياب عند النوم فهذا مطلوب على كل حال واش الحقيقه مهم هذا ما ذكره الفقهاء انه لا يصلى بما ينام فيه مصلى ولا يصلى بثياب غير مصل ولا يصلى بثياب غير مصل الانسان الذي لا يصلي لا يجوز الصلاه بثيابه مطلقا سواء كان ينام فيه او لا ينام فيه لماذا لانه يتوقع النجاسه لا يتوقع النجاسه ما عنده سوق شكون يتوقع النجاسه هو الذي يخاف ان تتلطخ ثيابه او جسمه بشيء يمنعه من العباده اما هذا الذي اما هذا الشخص الذي لا يصلي ما عنده سوق ما عنده سوق في الاستبراء ما عنده سوق في الاستنجاء ما عنده سوق في اي شيء هذا الشيء وصافي كيدخل بيت الماء كيخرج لا ما كيدخل فيه يخرج مع ان يجب الاستبراء والاستبراء ورد في الحديث المعروف في عذاب القبر
نعم
ورد المعروف حديث مشهور اه نعم حديث الذي في اول البخاري في حديث ولكن دابا الناس بهذه المساله ديال الاستبراء راه قليل دابا اللي كيضبطوا قليل دابا اللي كيضبطوا هذه القضيه ديال الاستبراء خاص الانسان اللي بغى يتوضا اللي بغى يصلي بغى يتوضا خصو يقدم نص ساعه الاستبراء يمشي ويستعد للوضوء كما كانوا قدام كيديروا قدام اشترط عالم الفقهاء المتقدمون ان يمشي 40 خطوه يسرع الخطوه وهو في الاستبراء وهو في حاله الاستبراء كان كيديروا الفقهاء الفقهاء القدام تيخرج وتيمشي 40 وكيحسب تمشي حتى كيوصل 40 خطوه وسميتو يطهروا ويطهر الجسد ديالو بهذه الطريقه راه كلها ما فيهاش 40 ولا 50 العبره بالانقاء ولا عبره بهذا لان كاين الناس دابا اللي كاين فصول مختلفه احوال الناس مختلفه الناس مختلفون احوالهم مختلفه كل واحد كيفاش المهم خص الانسان يستبر استبراء محققا قبل ان يتوضا اذا كنت تلقى في القدم تيقول لك فيه غادي نستعد ان شاء الله للوضوء استعد للوضوء بماذا بالاستبراء استبر راسو ينقيه ويجد راسو باش الى جا الوضوء يلقاها صالح للوضوء ويتوضا وهذا هو المطلوب وهذا الشيء الناس كثير من الناس لا ينتبهون لهذا الامر وهذا راه هذه مشكله كبيره هذه يعتمدون على بعض الامور التي لا يصح انها توقع الاستبراء على الوجه التام واذا فلا يصلى بثياب غير المصلين اصلا كالنساء والسبن على الدارين والاخرين الا ثيابك راسه الا الثياب ديال الراس الى تك الرزاق تسدي عليها لانها لا تمس مواضع النجاسه ماشي بلاصه ديال النجاسه ما يوصلش ليها النجاسه غالبا نادر ما يصل ما تصل النجاسه الى العمام ظالم هو دابا من ما كيتقي يقدر يمشي هذيك العمام من اللي غيخرج من بيت الماء المهم هذا ما قالوه وان شككت في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول زعما يريبك اذا ما يريبك من عمامه وعرقيه ومن جفح من على الطهاره ولا بما لا يحاذي فرجه غير عالم هذا بعض المسائل التي زاد خليل على ما ذكره الناظم وهي كما ترون ثلاثة هنا قد يكون شيء آخر نسيناه ولم نذكره شنو هو الأول؟
الجلد
حكم الجلد شنو؟
العاز
كيمخت كيمخت
ما ينام فيه المصلي
ما ينام فيه المصلي شنو؟
ثياب الذي لا يصلي
ثياب الذي خمسة هذه وقتين خمسة مسائل ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو أحكام الحلي